العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنبدأ اليوم مستعينين الله تعالى تفسير سورة المنافقون. وسورة المنافقون مدنية وآياتها 11 آية. وصار معلوما لديكم أن السور المدنية هي السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة. لما افتتح الله تعالى سورة البقرة تحدث في مطلعها عن ثلاثة أنواع من الناس في علاقتهم مع الدين. محور حياة الإنسان هو دين الله تعالى، فالقوم الذين يتمسكون بالدين سماهم مؤمنون. وذكرت آية البقرة أربع آيات في وصف المؤمنين. أول مطلع السورة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآن سيبدأ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فذكر الله تعالى قصة قوم أنزل عليهم دين فتمسكوا به فكانت عاقبتهم أنهم من المفلحين. ثم جاءت آيتان اثنتان وتحدثت عن الكافرين. ثم جاءت آيات أكثر من عشر آيات تتحدث عن صنف آخر من الناس سماهم القرآن الكريم المنافقون، يظهرون أمرا ويبطنون آخر، يظهرون أنهم من أهل هذا الدين غير أن باطنهم كفر بهذا الدين، يظهرون مظهرا حسنا للناس غير أن قلوبهم تشتعل بالنفاق، فسماهم المنافقين. ثم جاءت سور القرآن الكريم تتتالى، فكان أن ذكر الله تعالى سورة كاملة سماها سورة المؤمنون، فيها حديث طويل عن المؤمنين، وسورة كاملة في القرآن الكريم سماها سورة الكافرون، وسورة كاملة في القرآن الكريم وهي التي نحن بصددها وهي سورة المنافقون. مرتان محور حياة الإنسان على هذه الأرض إنما هو الدين، فمن تمسك به فهو من أهل الإيمان ومن أهل الفلاح، ومن تخلى عنه فهو من الذي غطى عقله كالمجنون الذي يفقد عقله. وسماه القرآن الكريم كافرا لأنه يغمض عينيه ويغمض عقله عن حقائق يلمسها بيديه ويراها بعينيه ويسمعها بأذنيه فهو كافر. وقوم نبذوا تعاليم رب العالمين فهم الكفار، وقوم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله عز وجل قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. النفاق أيها الإخوة مأخوذ في اللغة من النفق، والنفق هو سرب في الأرض له مخلص إلى مكان. نفق الذي يصنع لتمر منه السيارة، يمر تحت الأرض في ظاهر الأرض من أعلاها غير ظاهر، لكن من الداخل هو نفق تحت الأرض له مخلص. وسمي النفاق نفاقا من جحر الضب، ذلك لأن الضب يحفر داخل الأرض أنفاقا بحيث إذا اطلعت عليه من مكان هرب وخرج من مكان آخر. وسمي المنافق منافقا لأنه يظهر شيئا غير أنه إذا طولب بحقائق هذا الشيء هرب من تحت هذا الأمر وهذا النهي ليلتفت على الآية القرآنية وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التعامل الصادق مع الناس ويبحث عن مخلص ومخرج آخر. فالنفاق جنس من الخداع، يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. والعلماء قالوا النفاق نوعان، فنفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق في العلاقة بين الإنسان وبين ربه، ونفاق في علاقته مع الناس. أما النفاق الاعتقادي فأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا النوع من النفاق هو الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نفاق اعتقادي. وصاحب هذا النفاق كافر باتفاق العلماء، بل إن الله عز وجل جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وجمعهم هم والكافرون مع بعضهم البعض. فالنفاق الاعتقادي أن يظهر الإنسان إيمانا بلسانه ويبطن كفرا في قلبه، ويبطن تركا لهذا الدين في قلبه، هذا كفر باتفاق العلماء. أما النفاق العملي فهو أن يظهر للناس صدقا ويضمر كذبا، أن يظهر للناس وفاء ويضمر خيانة، أن يظهر للناس كياسة ويضمر سوءا وشرا، هذا من النفاق الاجتماعي. وهذا حكمه أنه من الكبائر. النفاق الاعتقادي كفر، لكن النفاق العملي من الكبائر، وقد عده الإمام ابن حجر من الكبائر في كتاب الكبائر، وكذلك الإمام الذهبي. والحديث المحفوظ لديكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا النفاق العملي. من علامة المنافق آية المنافق ثلاث، يعني من علامته إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والحديث الثاني: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه صفات نفاق عملي. الآن أيها الإخوة، المؤمن يخاف على نفسه أن يرتد منافقا، المؤمن يخاف على نفسه أن يرتد منافقا، نسأل الله السلام، سواء بنفاق العمل أو بنفاق الاعتقاد. ذلك لأن صاحب الثوب الأبيض يخاف على ثوبه من أن يصيبه أذى، أو أن تصيبه نكتة، أو أن تصيبه نقطة سوداء. أما صاحب الثوب الأسود ما عنده مشكلة في أن يكون منافقا أو أن لا يكون منافقا، غير أن المؤمن يخاف ويحاسب نفسه، فتجده يراعي كلامه أن لا يكون كاذبا، ويراعي مواعيده أن لا يغدر بها، ويراعي عهوده أن يصدق مع الناس بها، ويراعي أماناته أن يؤديها إلى أصحابها، ويراعي في نفسه عند الغضب أن لا يفجر، وعند المخاصمة أن لا يفجر. من هذا الباب مر سيدنا صحابي اسمه حنظلة، تفكر وهو جالس في أمر يحدث معه، فكان أن خرج في الظهيرة هائما على وجهه، لقيه أبو بكر، قال: ما لك يا حنظلة، ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: يا أبا بكر، نافق حنظلة، أنا واحد منافق. هو مؤمن. قال: كيف أنت منافق؟ أنت مؤمن. قال: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا وكأن الطير على رؤوسنا، من الأنس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، من الرقي الروحي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، من لين القلب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن الطير أرادت أن تقف على الرؤوس لوقفت من السكون والسكينة. قال: حتى إذا خرجنا وعافسنا الأهل والولد بعنا واشترينا وشفنا نسواننا وأولادنا ومزحنا وضحكنا وزعلنا وخاصمنا وانزعجنا ورضينا، نسينا كثيرا مما قال. ثلاث ارباع الخطبة نسيناها، ثلاث ارباع الدرس نسيناه. معناته أنا حنظلة، أنا واحد منافق أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أكون بوجه، وفي بيتي ومع أهلي وأولادي أكون بوجه، يوم الجمعة بالخطبة أكون بوجه، يوم السبت والأحد والتنين بتروح ثلاث ارباع الخطبة فأكون في وجه آخر. والمنافق له وجهان، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فحنظلة خاف على نفسه، خرج في ساعة الظهيرة هائما. يعني مرات واحد نسأل الله السلام لنا ولكم يصاب بعلة مرضية شديدة، تجده خارجا في الليل أو في النهار هائما على وجهه يبحث عن طبيب. مرات واحد يؤلمه ضرسه ألما شديدا، تلاقي الساعة 12 بالليل بده يركض مشان الله وين في مركز طبي أريد أن أعالج ضرسي، يخرج هائما على وجهه لأن الألم يزعجه. حنظل إيمانه عالي جدا فأزعجه هذا الحال، خرج هائما على وجهه. أبو بكر لما سمع منه هذا الكلام قال يا حنظلة نافق أبو بكر، والله أنا أصاب بمثل ما تصاب به، معناته أنا كمان واحد منافق. يا أخوانا شوف والله الصحابي الله يرضى عنهم، ما هذا الجيل من المؤمنين أصحاب تربية عالية يخافون على أنفسهم. قال فمضيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قال يا رسول الله نافق حنظلة وأبو بكر نافق أبو بكر، الأمر كيت وكيت وكيت، نكون عندك فتحدثنا كأن الطير على رؤوسنا حتى إذا خرجنا وعفسنا الأهل والولد نسينا كثيرا مما تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على أسرتكم وفي الطرقات. الملائكة بتسلم عليك هيك بقلب الطريق، بتسلم عليك وانت على سرير النوم، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة. لا هذا ما هو نفاق، بس هذا هو حال القلب حينا يكون فيه إقبال شديد على الله، وحينا يكون فيه تراجع، حينا يكون فيه المنحني البياني مرتفع، وحينا يكون هبوط. لكن مهما هبط الخط البياني في خط أحمر لا يتجاوزه المؤمن. يا أخواننا إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، إن لكل عامل شرة وفترة. أحيانا بلاقي حاله حيطير، بده يحفظ قرآن، بده يدخل المسجد فلا يخرج، بده يتصدق من الصدقات ما الله بها عليم، بده يساوي مدرسة شرعية، بده يبني جامع، في إقبال على الله شديد. وحينا آخر بتلاقيه يعني بالكاد يؤدي فرائضه وشيئا من السنن، بالكاد تدعوه إلى درسك يتثاقل، بيجي بس بقى متثاقل إلى هذا الدرس. هذه طبيعة النفس. بس مهما يا أخواننا ارتفع المنحني البياني عندكم أو انخفض، هناك خط أحمر مطلوب منا جميعا أنه ما تنزل تحت الخط الأحمر. ما في مشكلة ساعة فساعة، حينا تقبل إقبالا شديدا وحينا تتراجع، بس لا تسمح لنفسك أن تنزل عن الخط الأحمر. الخط الأحمر فيه أربعة أمور. واحد ترك الحرام. الحرام يا شباب خط أحمر، أما الممات أما الحرام فالممات دونه. فإذا حدثتك نفسك أنه أخي يعني أنا في إنسانة ما لي أدران أصل لها بالحلال، ماشي الحال سأذهب بالحرام، أما الحرام فالممات دونه، فورا منتهي هذا الأمر غير قابل للمناقشة. يا أخي أنا بدي مبلغ من المال، هلأ معروض علي مبلغ من الحرام، أموت ولا أكل الحرام، منتهي الأمر، ما في السؤال. طيب نسأل الشيخ بركي يعني في عنده حل، نسأل أخي، نسأل جارنا، خلاص هذا أمر خط أحمر، الحرام ممنوع. أنا نعم ممكن أقبل إقبالا شديدا على الدين وعلى الله، وممكن أتراجع، بس ما بنزل تحت الخط الأحمر. أو واحد الخط الأحمر فيه أربع نقاط، واحد ترك الحرام، اثنين إتقان الفرائض، الفريضة خط أحمر، ممكن أنا أصير بالنوافل، ممكن أصير بالسنان، ممكن ما صوموا اليوم بالعام، ما صوموا اليوم، بس إذا جاء رمضان، رمضان خط أحمر. يعني ما فيش نقاش إنه بكرة واحد رمضان شو حتصوم، بدي أقول فيه شو صايم بكرة واحد رمضان، ما في سؤال، هذا خط أحمر. أنت أنا ممكن ما صوم نافلة، ممكن ما صوم تنين وخميس، ممكن ما صوم يوم أي يوم لا، ممكن ما صوم ستة شوال، بس ما ممكن على الإطلاق أن أترك صيام رمضان، لأن الله عز وجل فرضه من فوق سبع سماوات. الله يحب الفرائض، فممكن أن أقبل وممكن أن أتراجع، بس في خط أحمر، في أربع نقاط: واحد، ترك الحرام، اثنين، إتقان الفرائض، ثلاثة، أداء ما استطعت من النوافل. بس خلي لك هيك نافلة ولو كانت خفيفة حاسب نفسك عليها، ولا ترضى أن تنزل عنها. حينا بيكون صيام، حينا بتكون صلاة ليل، حينا بتكون صدقات، حينا بتكون بر لمساكين، بس خلي هيك خط من النوافل يزيدك قربا إلى الله عز وجل، ويبقي باب المحبة بينك وبين الله قائما: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهلأ أنا ممكن اليوم بدي صلي 20 ركعة قيام الليل، ممكن اليوم بدي ناوي أقضي هذه الليلة ساجدا طيلة الليل ساجد، ممكن، وفي بعدين ليالي بنوب بدي يعني لا أريد أن أصلي شيئا، بس خلي لك بس هيك ركعتين خفاف، ركعتين بعد صلاة العشاء، دقيقتين مدتهم، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، بس ركعتين. يعني خلي شيء ولو خفيف من النوافل. فالخط الأحمر فيه أربعة أمور: واحد، ترك الحرام، اثنين، إتقان الفرائض، ثلاثة، أداء النوافل، رابعا، مجلس علم في الأسبوع. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، لا يرضين واحد منكم أن يترك مجلس علم في الأسبوع ولو زحفا. بدك تجي على هذا المجلس زحفا. أخي أنا مسافر، منيح، بالمكان اللي مسافر عليه ابحث عن مجلس علم، هم على وجهك، اسأل كل من حولك، شان الله وين في مجالس علم هون؟ بدي أتنفس عبق السكينة وعبق ملائكة الله عز وجل في مجالس العلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لا يرضين أحدكم على الإطلاق أن يتنازل عن مجلس علم في الأسبوع، خط أحمر. أنا عندي درس يوم الاثنين، لا بستقبل ضيوف ولا بستقبل مرضى ولا بعمل حفلة كتب كتاب ابني ولا بعمل خطبة بنتي، وإذا بقدر ما أمرض يوم التنين ما حب أمرض، بس هذه بيد الله. خطرة واحد من الإخوة له درس يحضره دائما، متعود صلوا 40 سنة ما غاب. والله يا أيها الإخوة الالتزام حلو، يعني حلو، أنت 40 سنة ما فارقت مجلس العلم، خلاص، حتى إذا وقفت بين يدي الله عز وجل يعني قلت يا رب أنا التزمت بهذا المكان من أجلك، شغلة حلوة. أما مو مرة بيجي مرة ما بيجي، مرة تعبان، مرة نعسان، مرة جايتني شغلة، مرة دقولي رفقاتي، مرة عنا سهرة، مرة طالعين سيران، شو هالمجلسات؟ تسلاي شوكولاتة هذا يعني، تشاء فتأكلها وتشاء فتتركها. المهم واحد من الأخوة صلوا 40 سنة يحضر مجلس علم، غاب. فشيخه أستاذه لما سلم عليه الأسبوع القادم قال له: يا أبو فلان، الجمعة الماضية ما لقيتك. سبحان الله، المسجد يصير الإنسان الذي يحضر في المسجد له مكان، يعني المكان يسأل عنه، تشعر أنه هون مكان فلان، لا إذا مو موجود خير إن شاء الله وينه فلان. المهم قال له: يا أبو فلان، أنت الأسبوع الماضي ما كنت موجود، وينك؟ قال له: والله يا سيدي، أنا صار معنا المرأة كانت حامل، سبحان الله صارت الولادة، يعني وقت الدرس أخذتها إلى المشفى فولدت. قال له: إيه طيب، مبارك إن شاء الله، الله يجعله من الصالحين، بس بتقلها لمرتك الولادة الجاي لا تولد يوم الدرس. يعني هي للطرفة بس، والله يا شباب حلو الالتزام، يا أيها الأخوات حلو الالتزام. أنا أنتمي إلى مجلس علم، أنا أنتمي إلى حلقة علم، فلا أغادرها، طبعا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه الأربع خط أحمر. فقال يا حنظلة: ساعة فساعة، لا هذا مو نفاق، هكذا هو الإنسان، يقبل ويدبر، بس مهم في خط أحمر المؤمن لا ينزل عنه. الشاهد من القصة أيها الإخوة أن حنظلة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر ومن أبو بكر يخاف على نفسه من النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمين سر حذيفة بن اليمان، له خصيصة هذا الصحابي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي له أسماء المنافقين. هلأ المنافق يظهر إيمانا ويبطن كفرا، نحن شو بعرفنا ببواطن الخلق؟ ما بنعرف، لكن الله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة، فكان الله عز وجل يعرف نبيه بالمنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة لأمر ما كان يخبر حذيفة ابن اليمان بأسماء المنافقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات منافقا لا يصلي عليه في آخر أمره. هلأ حذيفة ابن اليمان بيعرف أسماء المنافقين، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يموت الرجل، فالصحابة راقبوا أن حذيفة رايح يصلي على هذا الرجل، إذا رايح يصلي معناته هذا من المؤمنين من روح، مو مكتوب اسمه مع المنافقين، إذا ما راح صلى معناته هذا في مشكلة عليه. شاهد من القصة أن عمر بن الخطاب لما صار أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، عمر وما أدرك مع عمر، عمر في الجنة وأبو بكر في الجنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، هكذا نبعث يوم القيامة. مر النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد بيده اليمين أبو بكر بيده اليسار عمر، قال هكذا نبعث يوم القيامة. الله أكبر. طلع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد مع أبو بكر وعمر وعثمان، اهتز أحد، قال أثبت أحد، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه، قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. عمر فاروق الإسلام لما صار أمير المؤمنين تودد إلى حذيفة وقال يا حذيفة أسألك بالله، أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي في المنافقين؟ الله أكبر. عمر خايف أنه هو ليقوم يكون منافق، ليقوم أموره مراكزة. يا أخواننا اللي توبه أبيض ونقي كتير بيخاف وكتير بيدير باله وكتير بينتبه وكتير بيكون حريص ألا يساء إلى هذا الثوب. وإذا إنسان رأيتموه لا يهتم أين جلس وأين قام ومع من جالس، معناته ثوبه ما بيهمه، يعني مشحر مشحر شو هلم إذا توسق شوي زيادة. لذلك يا أخواننا مطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت فينا أن يخاف على نفسه، لأوم أنا منافق؟ لأوم أنا في عندي رياء؟ ليقوم أنا عم تكتر كذباتي؟ هلأ أنا كنت أكذب بس هيك يعني تمر الشغلة من دون إرادة، بس هلأ عم بيت الكذب قبل ما أحط هيك راسي على التخت إنه بكرة فلان بده يجي ويطالبني بمصاري، شو بدي أقول له؟ أخي خلاص أقول له يوم الخميس. أوكي بس يوم الخميس مو جايك دفعة؟ لك ماشي الحال، ماشي الحال. هلأ يعني قبل ما ينام عم يبيت الكذبة، قبل ما ينام رفيقه بده منه النوطة، شو ما بده يعطيه النوطة، شو بده يقول له؟ أخي قل له انشقيت، قل له ضاعت، قبل ما ينام عم بيجهز الكذبات تبعه. والله لازم تخاف على حالك، ويا أديتها الأخت لازم تخافي على نفسك، زوجة ما بده ياها تروح مع صديقتها إلى المكان الفلاني، عم ترتب كذبة إنه شو بدنا نقول له. حتى قبل بيوم رفيقتها بتقول له بدك تجي، قالت لزوجي ما بيرضى إنه أطلع بهالمشوار، اقلي له كذا. بعد ساعة بتسكر تقول له ولا قل لك اقلي له كذا في شغلة، هي أحسن، هي كذبة أحسن، يعني أنجح هي الكذبة من كذبة الأولى، والله جبتيها والله جاي، الله لا يحرمني منك. الله أكبر. عم تبين تطبخ الكذبة هي ورفيقتها. لازم تخافي يا أختي أنك أنت ما تدمغي بالنفاق وما بتردي وما تنتبهي بأنه إيمانك يسلب منك، وفي سورة بالقرآن الكريم باسمك بعدين بتصير، نسأل الله السلامة، وباسمك وباسمي إذا ما خفت على نفسي من النفاق. وإلا المنافق الله عز وجل قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. كان مؤمن المنافق، كان مؤمن وكان بيصلي وكان بيصوم وكان بيحضر دروس، بس بعدين خرج، نسأل الله السلام، خرج من هذا الدين. لا يا أخوان، كيف بيخرج واحد من الدين؟ يعني بينام بفيق بيقوم بيخرج من الدين؟ ما هيك الأمر. بس هو كان يجالس الصالحين فيشعر بأن قلبه يحب الله، يحب نبيه، يحب القرآن، يسمع أحاديث الذكر وأحاديث القرآن، يطرب لأحاديث الذكر وأحاديث القرآن، يحب الصدق، يحب معالي الأمور، عنده همة عالية للإقبال على الله، يتحرق لأنه لا يصلي قيام الليل، بكى مرة لأنه البارحة نام عن قيام الليل، مرض لأنه فاتته صلاة الفجر، هيك كان. بس بعدين ترك هذه المجالس، صار في له رفقات تانين، صار في له سهرات تانية، صار في له جلسات بيشوف فيها أفلام ترى أو لا ترى، صار في له أشخاص يهمهم أن يأكلوا ويشربوا ويضحكوا ويلعبوا، صار في جلسات شدة، صار في جلسات طاولة، ما عاد انتسيت هي قيام الليل. إنه شو أخبار قيام الليل؟ شو أخبار التهجد؟ شو أخبار صلاة الفجر في جماعة؟ ما عاد في طرح. بعد فترة تمادى به الأمر، صاروا بالعكس يحكوا بأماكن الرذيلة وبأفعال الرذيلة وبجلسات الرذيلة وبجلسات السوء. الله أكبر. بعد فترة صار أكثر من هيك، صار دخل الشك في قلبه، شو أدراك هذا القرآن من عند الله؟ لأمه من عند رب العالمين. شو أدراك بأن محمد النبي، بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي؟ يا أخي في أخطاء ملاحظة على حديثه. الله أكبر. صار في شكوك. نسأل الله السلامة. تمادى به الأمر وسحبه الشيطان وملأه إلى مكان آخر، وإذا به يخرج من الدين. بس ما بده يظهر، بيقول لك أخي كمان هدول رفقاتنا ما بدنا نضيعهم. خلاص، يعني أنت لما تكون قاعد معهم قل لهم ما شاء الله وبسم الله، حتى إذا خلوت فالأمر غير الأمر. معناتها يا شباب، يا أيتها الأخوات، يا أيها الرجال، الواحد ما بينام بفيق بيكون مؤمن بيصير مؤمن، مو مؤمن. لا، الأمر هو تدرج، فدير بالك أن يأخذك الشيطان شيئا فشيئا من مجالس العلم، من مجالس الصالحين، من الصدق، من الوفاء بالوعد، من الالتزام والانضباط بالشريعة. روى البخاري عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله ابن أبي ابن سلول يقول. هذا عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا كان زعيم المنافقين في المدينة المنورة. بمكة ما كان في نفاق، لأن الإسلام كان ضعيف مستضعف وأهله مستضعفون، فالكفار واضحوا الكفر والمؤمنون واضحوا الإيمان. حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، صار في دولة الآن، وصار للمسلمين منعة، صار لهم عزة، صار في مال، في ناس لهم مصالح. هلا هو ما له مؤمن بس بيقول لك أخي تحتمى مع هدول المؤمنين، هو ما له مؤمن بس بيقول لك بيقضونا شي معاش، هو ما له مؤمن بس بيقول لك أخي يعني تدخلوا في جناحهم، ما بتعرف بركي الكفة رجحت لهم، أنت بتكون مفرجيهم أنك أنت معهم. فظهر النفاق في المدينة المنورة، فكان زعيم المنافقين اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول. هذا رجل كان أهل الأوس والخزرج يجهزونه ليكون هو أميرا عليهم، فلما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأوس والخزرج كل المسلمين كان قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن أبي شعر بأن محمدا سلبه ملكه، كأنه الأمر ملك يعني ومكان، وما بده يعني يظهر في طرف العدو، فأظهر نفاقا. واحد من الصحابة شاب غلام صغير زيد ابن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله ابن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. عبد الله ابن أبي هو ابن المدينة، قال لهم لجماعته بالمدينة: لا عطعتوهم للمهاجرين، والمهاجرين جاءوا إلى المدينة ما معهم شيء، والأهل الأنصار أنفقوا عليهم. فقال لجماعتي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، تركوا نطاعوا عنهم الإمداد المالي، حصار اقتصادي، بركي بيتركوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال مرة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وصف نفسه بأنه الأعز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأذل. قال: هلأ بس نرجع في غزوة اسمها المريسيع، قال بس نرجع لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فهذا الصحابي غلام زيد بن أرقم سمع زعيم المنافقين هيك عم بيقول. قال فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، قال لهم أنتم قلتم هذه الكلمة؟ فحلفوا ما قالوا، والله العظيم ما قلنا. هلأ بجوز هنين بيتوا بقلبهم غير شيء، يعني قالوا والله العظيم ما قلنا، بس أصدن أنه ما قلنا يعني مسبة مثلا للقرآن الكريم. بصير الواحد يحلف يمين ويكون نيته على غير ما يعني يعلن؟ الجواب لا، اليمين على نية المستحلف. يعني إذا واحد دعاك إلى حلف باليمين قال لك أنا معي، أنا إلي معك 100,000 ليرة سوري وما معي بينة، راحت البينة، كان في أوراق وحرقات أو أنا انتقلت، فالبينة على المدعي، أنا ما عندي بينة. هلأ اليمين على من أنكر؟ أنت قلت له لا ما إلي، قال لك طيب حليف يمين، قلت له إيه هذا المصحف. هو عم بيقول أنه قول أنه أقسم بالله العظيم مالي معك 100,000، قصده ليرة سوري يعني. قام هو هذا اللي بده يحلف، قال إيه والله العظيم فلان لفلاني ما إله معي 100,000، بس طلعوا من الجلسة، قال أنا نويت أنه ما إله معي 100,000 دولار، بس هو إله معي 100,000 بس، هيك نويت. إيه لا ما بيمشي الحال، لأن اليمين على نية المستحلف مو على نية الحالف. إذا كان توجهت عليك اليمين وعليك الحق فاليمين على نية من يعني له الحق عليك أو يدعي هذا الحق. فإذا قال 100,000 ليرة هذه هي نيته، فما بينفع، وهذا حلف بالله كذب، نسأل الله السلام. وهذه واحدة من صفات المنافقين، نحن خلال السورة سنعرض بصفات المنافقين. هؤلاء جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم قلتم هيك، فحلفوا ما قالوا، أقسم بالله العظيم ما قلنا، شو الكلام، أعوذ بالله، حدا بيقول الكلام؟ قال فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. هو غلام هذا الصحابي ودون رجال، ما رد عليه وصدقه. قال فأصابني هم لم يصبني مثله. شوف المؤمن في شيء يعني يمر في داخله في ألم، إنه النبي صلى الله عليه وسلم أنا وقعت في عيني في نظره أنني كاذب. قال فجلست في بيتي أياما، فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون، هذه سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد يعني نحلف، لأن اليمين والشهادة بمعنى، قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله عز وجل قال والله يعلم إنك لرسوله، مو بحاجة إنه هن يشهدوا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، حلفوا الأيامين مشان يصدوا عن نفسهم التهمة التي وجهت إليهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. نزلت الآيات. قال فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لزيد بن أرقم هذا الصحابي، قال إن الله قد صدقك، يا زيد الله عز وجل نزل تصديقك من فوق 7 سماوات. شاهد في المسألة أيها الإخوة أن المنافق واحد من صفاته أنه يستخدم الأيمان والحلف بالله تعالى من أجل أن يدفع عن نفسه الأوباء والآفات التي ألزم نفسه بها من كذب أو من خيانة أو من غدر. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. قال العلماء أيها الإخوة هون أمر مهم يخص الأيمان. من أقسم بالله تعالى أو أشهد بالله، قال أقسم بالله، أشهد الله، أعزم بالله، أحلف بالله، أقسمت بالله، قال كل ذلك يمين بلا خلاف. متى ما قلت أقسم بالله، سواء حطيت إيدك على المصحف أو ما حطيت إيدك على المصحف، إذا قلنا لك حليف، أم أنت قلت أقسم بالله لو ما قلت العظيم، أقسم بالله أنني فعلت كذا، أقسم بالله أنني لم أفعل كذا، انعقدت اليمين. طيب هلأ إذا واحد قال أقسم، إذا قال أشهد، إذا قال أحلف، بس ما قال بالله، أقسم إني ذهبت إلى بيت فلان، أحلف أنني فعلت كذا، بس ما قال بالله. إذا قال بالله خلاص يمين باتفاق، أما إذا ما قال بالله قال أقسم أو أحلف. عند الإمام مالك ننظر إلى نيته، فإذا كانت نيته بالله فهو حلف، وإذا لم يكن نيته بالله فهو ليس بيمين وليس بحلف. هل يجوز للإنسان أن يحلف؟ الأصل أن كثرة الحلف منقصة للمرء، قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، كثرة الحلف منقصة. وكان الإمام الشافعي يقول ما حلفت بالله أو غيره، ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا، أنا ما بدي أحلف، خلاص الأمر حدث كذا، الأمر لم يحدث كذا. طيب، من حلف يمينا وهو بها كاذب، نسأل الله السلامة، قال له أقسم بالله بأنني دفعت لك، هو ما دفع له، وعالما عالم أنه أنا ما دفعت له، بس قلت أقسم بالله أنني دفعت، كاذب. هذه اسمها يمين الغموس، قال سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، نسأل الله السلام. ما كفارتها؟ أحمد بن حنبل قال لا كفارة لها إلا أن يغمس في نار جهنم، ما في يعني أخي أطعام 10 مساكين، لا 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 تعذب حالك، كسوتهم لا أبدا، صوم 3 أيام شان الله، ما في داعي تصوم ولا تلبك أبدا أبدا. خطير جدا يا أخوانا هذا اليمين الغموس، أمر حدث في الماضي هو يعلم بأنه لم يحدث فيقسم بالله أنه حدث، أقسم بالله أني عطيت حصتها لأختي من ميراث أبي، هو كاذب وبيعرف أن حاله كاذب، مو عطية، عطية بس 10,000 رسول، أقسم بالله أنه أبي قبل ما يتوفى كتب لي الحصة وقال لي هالحصة إلك، هدد كان إلك، أقسم بالله العظيم. قالوا له أخواته نحن ما في إلك بينة، إذا بتحلف نحن خلاص أنت عندنا مصدق. قال إيه، أقسم بالله العظيم أنه أبي كتب باسمي، قال لي هاي الدكانة لإلك، هو كاذب أبوه ما قال له هيك، قال لك بعدين منكفر منيح الدكانة 10 مليون، بعدين منكفر عن اليمين 10,000 فرق سوري، أربح يعني بصير، لا تعذب حالك ولا تدفع ولا ليرة وتتكلف، خلي 10 مليون لإلك، وغدا في نار جهنم يغمس غمسة، قال يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس غمسة في النار ثم يخرج، يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما قط، من غمسة واحدة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا يغمس غمسة في الجنة، ثم يقال هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. فيا أخواننا اليمين على أمر في الماضي يعلم المرء بأنه لم يحدث فيقول إنه حدث، أو يعلم بأنه حدث فيقول إنه لم يحدث، هذه يمين غموس. عند كل العلماء قالوا بأنها آثمة فاجرة، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. سألوا العلماء هل لها كفارة؟ أحمد بن حنبل قال أنا ما عندي كفارة لهذه اليمين. أما الثلاثة الثانيين من الأئمة قالوا عندها كفارة، كفارة يمين، بس الاسم واقع والغمس حاصل، بس كمان عندهم أنه يكفر عن يمينه. لكن ما هي اليمين التي يكفر عنها الإنسان؟ هي يمين سيفعلها في المستقبل، يقول والله العظيم سآتي إليك غدا، أقسم بالله أنني سأزورك غدا، وهو ناوي يزور غدا فما زار غدا، هلا هذا عليه يمين. بقيت يمين عليه كفارة يمين، هذه اليمين المعقدة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. ما هي كفارة اليمين؟ بدك تطعم 10 مساكين أو كسوتهم. العلماء أيها الإخوة تمسكوا في الإطعام وتمسكوا بالعشرة وتمسكوا بالمسكين، 3 شغلات، تمسكوا بالإطعام وتمسكوا بالعشرة وتمسكوا بالمسكين. كفارة اليمين لا تعطى إلا لمسكين أو فقير، بس لا تعطى لغارم، لا تعطى لمصارف الزكاة الثانية في سبيل الله، بس تعطى لمسكين أو لفقير، هذا 1. رقم 2، كفارة اليمين إطعام، حتى إذا أخرجت القيمة اشتريت بها طعاما. لذلك أفضل شيء في إخراج الكفارة اليمين أن يخرج طعاما، يعني اطبخ وخذ لناس، أو اشتري رز، اشتري سكر، اشتري شاي، اشتري طعاما وقدمه للمساكين. والعلماء تناقشوا أنه واحد بيمشي الحال بعطيهم لواحد، الجماهير أنه 10. يا أخي منين بدي أجيب 10؟ لا بدي أروح شو بدي أعطيك الواحد كيلين سكر كيلين سكر كيلين؟ الجواب نعم. أي لا ألبكي، هذا المطلوب، المطلوب تتلبك مشان مرة تانية تضبط لسانك. ممكن ما طلعت ونزلت على يعني كل حركة تحلف، مطلوب تتلبك وتجد حرجا وتتعب في الوصول إلى المساكين العشرة. في مذهب فقهي يقول إن المسكين الواحد تتجدد مسكنته في كل يوم، فبإمكانك أن تعطيه طعاما يكفيه لعشرة أيام، بحيث اليوم هذا مسكين، بكرة هو كمان مسكين، بعد بكرة مسكين، بعد بكرة بدك تعطيه شيء لعشرة أيام. هذه اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. طيب من الذي يطعم؟ كل من ملك الكفارة فاضلا عن طعامه وشرابه. أنا عندي أكلات وشرب اليوم ومعي فوق منهم 3000 ليرة سوري، بقدر بشتري فيهم سكر لعشرة مساكين وشاي ورز لعشرة مساكين، بدي ادفع كفارة. بس ما عاد هيك، ما عاد بيصفى شيء معي لبكرة، ادفع لكان. هذه اليمين عشان مرة تانية ما عاد تتكلم بهذه الكلمة. أما أحيانا يا إخواني يأتيني من يقول والله أستاذ في علي شيء 212 يمين. الله أكبر، صلوا مراكمهم هيك وبعضهم عم بيصمدهم. طيب بيصير صوم 3 أيام؟ أبدا أبدا، كل من استطاع أن يخرج الطعام ما بيصوم 3 أيام، لأنه الآية تقول فمن لم يجد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما أنت واجد ما في صيام 3 أيام. حتى إن رجلا إذا كان واجدا فصام لا تقبل كفاره، تحسب هيك صيام لوجه الله تعالى. بس إذا كان فاقدا للمال هذا بنقول له صيام 3 أيام. وفي من المذاهب الفقهية من يقول 3 أيام متتاليات، لكن الجماهير بأنه صيام 3 أيام. طيب هي اليمين الغموس وهذه اليمين المنعقدة. بقيت يمين ثالثة اسمها يمين اللغو. اللغو أنه والله منجي عندك، والله شبعت، والله مشتقت لك، والله يعني هكذا تلغو على لسانه. هذه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وللحديث إن شاء الله تتم في موضوع المنافقين، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله